بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلازل حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه القصيدة المباركة، وهي القصيدة النونية والمسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، بتعليقات الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذا كتضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله، وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي مشتق منها فالتزام داني. وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، ذات الإله ورحمة مدلولها، فهما لهذا اللفظان لفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا، لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. قال العثيمين رحمه الله تعالى: يعني أن الدلالات ثلاث: مطابقة وتضمن والتزام. أما دلالة المطابقة فهي دلالة الاسم على جميع معناه، ومعنى على جميع معناه يعني على الذات وعلى الصفة المشتقة. فدلالة الخالق دلالة مطابقة، دلالته على الذات المسمات بذلك وعلى الصفة المشتقة من هذا الاسم وهو الخلق، لتسمى دلالة مطابقة. مطابقة أي دلالة الاسم على كل معنى، وعندنا كل المعنى في الاسم إنما هو الذات والصفة، وعلى جزء المعنى معناه على الذات أو على الصفة، وعلى خارج عن المعنى مقتضى لذلك يعني على لازم لهذا الاسم متعلق به. والتضمن دلالة الاسم على بعض معناه يعني على الذات وحدها أو على الصفة وحدها. والالتزام دلالته على أمر خارج لا يدل عليه اشتقاقه لكنه لازم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض لهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فالقدير والعليم لازمان للخالق، فإن الخالق لا يكون إلا عليما ويكون قديرا، يبقى الدلالة هنا دلالة إيه؟ التزام. فيلزم من الخالق أن يكون عليما ويلزم من الخالق أن يكون قديرا، يبقى دلت على أمر خارج، وهذا أوضحناه من قبل. فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن أسماء الله مشتقة لقوله الذي يشتق منه هذا الاسم بالميزان، وهو كذلك، فإن أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة من معان يتضمنها الاسم، ولا يستثنى من ذلك الشيء، خلافا لمن قال من العلم إن لفظ الله غير مشتق، بل إنه مشتق وأم المشتقات في الحقيقة. من آلهة يأله إلهة أو ألوهية. فأسماء الله مشتقة من معاني يتضمنها إليه الاسم. فلرحمة الله سبحانه وتعالى كان رحمانا، ولعلمه عز وجل واسع كان عليما، وهكذا. فهو مشتق من الألوهية. إذن دلالة الاسم على الذات والوصف جميعا يسمى دلالة مطابقة، أو على إحداهما أي الذات أو الوصف، يعني دلالته على ذاته وحدها بقطع النظر عن الوصف، أو على الوصف وحدها بقطع النظر عن الذات، وهذا يسمى دلالة تضمن. ووجه التسمية في الأول مطابقة هو أن اللفظ طابق معناه تماما، وفي الثاني أن اللفظ متضمن لهذا المعنى وزائد عليه. والالتزام دلالته على الصفة التي لم يشتق منها، وقوله داني فالتزام داني يعني أن الالتزام يكون قريبا ويكون بعيدا ويكون وسطا، يعني المعنى اللازم لهذا اللفظ أو الذي يلزم هذا اللفظ ولم يكن مشتقا، هذا المعنى طارة يكون لازما قريبا، وطارة يكون لازما متوسطا، وطارة ثالثة يكون لازما بعيدا. احنا قلنا ان دلالة الالتزام هي ايه؟ هي انها تجينا معاني لازمة لهذا المعنى. طيب احيانا يكون هذا اللزوم قريبا، احيانا يكون متوسطا، واحيانا يكون بعيدا. والمؤلف يرى ان الدلالة المؤكدة المتيقنة هي الالتزام الداني القريب، اما البعيد الذي لا يفهم من اللفظ الا بكلفة فهذا ينازع في دلالة اللفظ عليه. المهم أن دلالة الالتزام هي أن يدل اللفظ على صفة لم يشتق منها ولكنها لازمة للمعنى المشتق منه، ولهذا سميناها دلالة الالتزام. كما قال لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم الرحمن. الرحمن يلزم منه أن يكون حيا، لابد أن يكون حيا. طب الحي ذا مشتق من الرحمن؟ لكن لازم، يعني كونه رحمنا يستلزم أن يكون حيا، لأن الميت لا يرحم. ما به صفة رحمة إذا قلت الرحمن دلت على ذات موصوفة بالرحمة، وعلى رحمة اتصفت بها تلك الذات، وعلى حياة، وعلى حياة تلك الذات. إذن دلالته على الذات وحدها تضمن، على الرحمة وحدها، وعلى الرحمة وحدها تضمن، وعليهما معا مطابق، وعلى الحياة بالالتزام. فمن لازم الرحيم أن يكون حيا، وعلى هذا إيه؟ وعلى هذا قيس. لكن دلالة الالتزام التي هي التي يختلف فيها العلماء كثيرا، لأنها مبنية على الفهم الصحيح. يعني أنت ممكن تضع لازما لهذا المعنى وغيرك لا يستنبط هذا اللازم. ليه؟ لأنها راجعة إلى الفهم، فكلما صح الفهم صح استنباط الايه اللازم. وهذه التي قد يكون فيها الاختلاف والنظر، والناس في الافهام يختلفون ويتفاوتون. فقد يعرف الانسان من هذا الدليل عده مسائل من لازم الدليل، وياتي اخر بليد لا يفهم هذه اللوازم. فاللوازم يختلف فيها الناس كثيرا. والالتزام الذي يلزم من النص والذي يتفرع عليه هذا يختلف فيه الناس. وطبعا الالتزام ده شرطه أن يصدر من مجتهد ناظر عنده علم بالنظر، واثنين أن يكون اللازم هذا صحيحا فلا يعارضه صريح. مش تجيب لازم وتقول هذا اللازم يلزم من هذا، وأنا استنبط شرط في هذا اللازم الذي تستنبطه أن يكون لازما صحيحا لا يعارضه نص آخر. فلو جئت بلازم يعارضه صريح يبقى نقول هذا غلط، يبقى اللازم هذا الذي أتيت به لازم إيه؟ باطل وليس بصحيح. طيب مسألة، دلالة الالتزام هل تكون في كلام المخلوقين؟ يعني هل نقول كما نقول في صفات الله يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما قديرا؟ طب هل كلام المخلوقين كذلك تكون فيه دلالة الالتزام؟ الجواب إيه نعم تكون في كلام المخلوقين، ولكن هل يلزم القائل أو يلزم القائل بهذا اللازم ويجعل قولا له؟ يعني مثلا نحن تكلمنا في النساء مثلا عن مسألة تولية المرأة وعن هذه المسائل، هل من خلال هذا الكلام ينسب لنا القول بعدم مشروعية الانتخابات، أو أن المسألة يتوقف فيها؟ هل يعطى الإنسان من خلال كلامه هل يعطى لازما له ويعد مذهبا وإن لم تسأله؟ يعني تطلع بس أن تقول إن فلان هذا يرى تحريم الانتخابات، طيب ما دليله؟ ما دليلك على ذلك؟ الرجل مات خلاص ما سألنا عن الانتخابات، ما دليلك على ذلك؟ يقول دليلي أنه قال لا يجوز التحكم بالقوانين الوضعية، ولا يجوز تولية المرأة، والانتخابات أصلا لا تقوم إلا على تجوز المرأة وغير ذلك، إذن هو لا يرى الانتخابات لو لم يصرح بهذا، لكن هو لا يرى الانتخابات. آخر يقول لا هو يرى الانتخابات بس بشرط أن يكون فيها إيه كذا وكذا. فحينئذ يختلف في اللازم لهذا القول، فهل لازم قولي قول لي أم لا؟ قال رحمه الله تعالى الصحيح لا، فإنه لا يلزم، يعني لا يكون قولا له وإن كان لازم كلامي، وذلك لأن هذا القائل الذي لازم من قوله كذا قد لا يلتزم بهذا اللازم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون حين الكلام غائبا عنه وقد يلتزم بهذا اللازم ثم يرجع عن قوله. ولهذا ما يلزم به الجهمية وغيره من المعاني الفاسدة المترتبة على أقوالهم، إذا لم يلتزموا أو ما يلزم به الجهمية إذا لم يلتزموها فإننا لا نقول هي لازم لكم، لكن قد يلتزمون بها ثم يرجعون عن قولهم، وقد يلتزمون بها ويمكن أن تكون لازم قولهم ويقول أنا أقول بكذا ولكن لا أقول بهذا اللازم. ومن جهة ثالثة أن يكون قد ذهل عن هذا الثالث وغفل عنه حين قال هذا القول، ولو أنه ذكر به لرجع، أي بهذا اللازم الفاسد لرجع، وهذا أظنه مر علينا هل لازم القول قول أم لا. فنقول أما لازم قول الله ورسوله فهو قول وحق، وأما لازم قول غيرهما فليس بقول للملزم. حاصل الأمر أنه ليس قول القائل بلازم له إلا إذا عرض عليه فالتزمه، إلا إذا عرض عليه إيه فالتزمه. يعني مثلا أنت الآن ترد على عالم من العلماء، هل لازم ردك على هذا العالم أن هذا العالم جاهل فتنقل فتقول بأن الشيخ الفلاني جهل هذا العالم؟ لا، ليس بلازم. طيب متى يكون لازما لي؟ يكون قولي أن تسألني فتقول هل هذا العالم الرجل هل هو جاهل؟ أقول لا ليس لك بجاهل، أقول لك ليس بجاهل، وليس كل ما ترد عليه يكون جاهلا، وإلا لكان علماء الأمة بقى جهالا وليس علماء، لأنه ما من أحد إلا ورد مردود عليه. يبقى لا يصح أن تلزمني بهذا اللازم إلا إذا عرضته علي فاعتقدته واعتنقته، وحينئذ يكون هو إيه قولي وعليه. فيأتي في التكفير، فليس بلازم قولك في مسألة أنك تكفر بذلك المعين أو تكفر بذلك من وقع في هذه المسألة أو من وقع من الكفر، ليس يلزم من هذا، وإنما لابد أيضا أن تعرض على هذا الرجل الأمر، تقول له أنت قلت كذا وهذا كفر، هل أنت تقر هذا الكفر؟ لك أعوذ بالله والله ما أعلم. يبقى لا تنزل حكم عن معين حتى تتوافر شروط وتنتفي إيه؟ فليس كل من حكم مثلا بغير ما أنزل الله يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة، ويكون مستحيلا هذا الحكم، يكون جاحدا لحكم الله. حتى ولو حكم وعذب من خالف هذا الحكم ولو قنن، كل هذا لا يمكن أن تعطيه لازما ألا وهو الجحود لحكم الله أو الاستحلال لحكم الله، وإلا كفرت كل أصحاب المعاصي الذين يصرون على معاصيهم، فإن لازم إصرارهم على المعاصي استحلال المعصية. لو كنت تقول بهذا فلازم بقاء المرأة على التبرج 20 سنة أنها لا ترى وجوب الحجاب، وأنها تستحل هذا التبرج لو كنت تحكم باللازم، وليست مسألة حكم بغير ما أنزل الله بأولى من مسألة الإصرار على التبرج، أولى من مسألة الإصرار على الربا وتقنين ذلك، أولى بمسألة فتح بيوت الدعارة والمتاجرة بذلك. ليس مسألة الحكم بأولى من هذا، ولهذا لابد أن يعطى الضابط المتزن الذي لا يختلف والوصف المنضبط الذي لا يختلف، ألا وهو تعليق الأمر على هذه الأوصاف التي هي أن لازم فعلك، أن لازم قولك ليس قولك ولا ينسب إليك إلا إذا التزمته، عرض عليك فالتزمت هذا الإيه؟ فالتزمت هذا القول. قال: مسألة في تلبيس العالم على العام. قد يلبس عالم على بعض العامة بأثار باطلة أو مذاهب فاسدة، وقد يكون هذا العالم قاله، وقد يكون عند العامة ليس أن هذا وقد يكون عند العامة ليس أن هذا العالم قاله. الجواب: هذا لا يتصف بأنه عالم. يعني وكان الشيخ سئل هذا، قد يلبس العالم على بعض العالم بأثار باطلة أو مذاهب فاسدة، وقد يكون هذا العالم قاله، وقد يكون عند العامة ليس أن هذا العالم قاله. فالجواب: هذا لا يتصف بأنه عالم، فكل إنسان يلبس وله كلمة عند العامة يستطيع أن يلبس، ولهذا تعتبر زلته أعظم زلة، لا سيما العالم الذي يكون عند العامة قوله له وزن، يبقى ده مش عالم. العالم اللي بيلبس بالآثار الباطلة ويستغل سماع الناس له، لأن العامة عامة الناس قد يثقون في بعض الناس، فلو قال قولا وراه التزموه، فمثل هذا لو لبس على الناس فجريمته عظيمة، لأنه يستغل ثقة الناس به فيلبس عليه. لهذا الشيخ قال: هذا لا يوصف بأنه عالم، لا يوصف بأنه عالم، إنما العالم الذي لا يلبس على الناس بل يوضح للناس أمر دينهم. مسألة: إذا لا نستطيع أن نلزم أحدا بقول إذا كان هذا لازم ليس لقوله. الجواب: إذا لم يلتزمه ما نلزمه، لكن إذا لم يلتزمه واللزوم واضح يكون مكابرا. يعني هنا مسألة: إذا صرح، يعني قال مثلا هذا الفلان هذا رجل جاهل وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره، فقلت له: يعني أنت بتجاهل فلان؟ قال: أنا ما قلتش كذا. يبقى هذه مكابرة، هذه مكابرة. نعم، هؤلاء الذين يقولون إن الله سبحانه ليس له من لازم، وذلك أن يكون موصوفا بأعظم النقص فهو عندهم ذات ليس لها صفات، ماذا نقول؟ هم قد لا يلتزمون بها، فقد يرون أن فيها صفات كمان. يعني مثلا لما تقول للجهمية: أنتم الآن عطلتم، يلزم من قولكم هذا نقص الله عز وجل؟ لك: لا، احنا لا ننقص، حاشاه أن ننقصه. طيب أمال إيه لازم القول بأنه ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا ينزل ولا يجيء ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب؟ هذا لازمه إيه؟ النقص. لك: لا لا لا، إحنا لا نصف الله، بل إن نصف الله بصفات الكمال. هو ده مراد الشيخ العثيمين بأن هذه تكون إيه؟ مكابرة، مكابرة، لأن اللزوم هنا إيه؟ واضح. اللزوم هنا ايه؟ واضح. مسألة لازم كلام الله ورسوله، قلنا انه قول وقد اختلف فيه العلماء، فكيف نجعله قولا؟ الجواب لا، حتى لو اختلف والاختلاف ضعيف، ولهذا ما زال العلماء يستنبطون من كلام الله ورسوله احكاما كثيرة وكلها تكون باللازم. مسألة وصف الحي يكون لازم الأسماء؟ الجواب نعم، كل الأسماء لا تكون إلا الحي. يعني هل وصف الحي يكون لازما لجميع الأسماء للعليم والقدير والسميع والبصير؟ التي اتصف الله بها لا تكون إلا لحي، فالأسماء كلها دالة على الحياة، فكلها دالة على دلالة الالتزام، لكن قد تكون واضحة وقد تكون غير واضحة. قال فصل في بيان حقيقة في حقيقة بيان الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين. يبقى بهذا أنهى رحمه الله تعالى أقسام التوحيد. التوحيد عند الفلاسفة، عند الحلولية، عند الجهمية، عند الجبرية، عند أهل السنة والجماعة. ذكر بعد ذلك الإلحاد في أسماء رب العالمين، وسبقا بينا بأن الإلحاد هو الميل بهذه الأسماء عن طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة، فكل انحراف في باب الأسماء والصفات فهو إلحاد. فانحراف الجهمية إلحاد، انحراف المعتزلة إلحاد، انحراف الأشاعرة إلحاد، انحراف الفلاسفة إلحاد، وهكذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها، إنه كفر معاذ الله من كفران. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف، فعليهم غضب من الرحمن. المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم، قالوا إله ثان اللات ومنات والعزى، هم شبهوا المخلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان، فهم أطلقوا على الآلهة المزعومة أسماء الله عز وجل. يبقى شبهوا المخلوق بالخلاق عكس من شبه الخلاق بالمخلوق كالنصارى حين قالوا في الإله هو الأب. فهناك تشبيه للمخلوق بالخالق، وهناك تشبيه للخالق بالمخلوق، وكلهم مشبهة. وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان، أعطوا الوجود جميعه أسماءه، إذ كان عين الله ذي السلطان. يعني أن الحلولية، أن الاتحاد، أن الاتحادية ما شبه خالقا بمخلوق أو مخلوق بخالق في اسم أو في اسمين أو في ثلاثة، وإنما جعلوا المخلوق خالقا والخالق مخلوقا، وجعل الوجود عينا واحدة، ولهذا كان التشبيه من كل وجه. والمشركون أقل شركا منهم، هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان، منات العزة اللات، ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران. فيقول العثيمين رحمه الله تعالى: فحقيقة الإلحاد هو الميل بها عما يجب، فالإلحاد مأخوذ من اللحد. وأما وقد بين المؤلف أن الميل يكون في ثلاثة أشياء: الإشراك، التعطيل، النكران. أما الإشراك فيها إما بالتمثيل أو باستعارة أسمائه للأصنام أو ما أشبه ذلك، والتعطيل بأن يعطل ما دلت عليه من الصفات، والنكران أن ينكرها ويقول ليس لله أسماء كما هو مذهب الغلاة من الجهمية. إذن هم ثلاث طوائف، ثلاث طبعا ثلاث صفات عامة يعني، وإلا فهناك أفراد للإلحاد كثيرة كلهم عليهم غضب من الإيه؟ من الرحمن. ليه؟ لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه، وكل من علم الحق ولم يتبعه فهو من أصحاب الغضب، وكل من جهل الحق فمن أصحاب الضلال. يبقى الضلال يكون عن جهل، والغضب يكون عن إيه يا إخواني؟ عن علم. ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم، وكان النصارى ضلالا، ولهذا قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لأنها إن أنكرت فأنكرت على علم، لأنها أضر الناس بذلك، ولهذا كان الغضب إيه؟ كان الغضب عليها وكانت اللعنة على الرجل. ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى بين في موضع آخر أن اليهود ضلال مع كونهم مغضوبا عليهم، وأن النصارى مغضوب عليهم مع كونهم ضلالا، ولكنه أخص ما يكون اليهود الغضب، وأخص ما يكون للنصارى الضلال، لكن كل واحد من هؤلاء قد ضمن الصفة الأخرى. فنعوذ بالله من الغضب ومن الضلال، ولهذا قال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فالمشركون ملحدون، لأنهم سموا أوثانهم بأسماء الله كاللاتي من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، فهذا إلحاد، فشبهوا المخلوق بالإيه؟ بالخلاق، عكس من يشبه الخالق المخلوق فيقول مثلا: لله يد كيدي، يبقى شبه يد الله بإيه؟ بأيدينا، وجه الله بوجوهنا. إذن هؤلاء مشبهة، لكن اختلف وجه التشبيه. فالمشركون شبهوا المخلوق بالخالق، وهؤلاء شبهوا الخالق بالإيه؟ بالمخلوق. كذلك أهل الاتحاد قالوا إن الخالق والمخلوق شيء واحد، إخوان هؤلاء المشركون، إخوان هؤلاء المشركين، فكلهم إيه؟ إخوان، لأن الإنسان أخو الإنسان وزوج الإنسان في الضلال، ولهذا ليست العبرة بخصوص السبب إنما بعموم الإيه؟ المعنى. فليس باللازم حين تقع في صفة ضلال أنت، أو في صفة تستحق بها غضب الله، أن تكون يهوديا، ولكنك شابهت اليهود في هذا، وليس باللازم أن تكون يهوديا. فكل من علم الحق فأنكره ففيه شبه من الإيه؟ من اليهود، وكل من عبد على جهل ففيه شبه من النصارى. ولهذا قال بعض السلف: فمن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من الإيه؟ من النصارى. فاحذر هذا. ولهذا قال النبي: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد. واحد يقول لك: النبي لعن اليهود والنصارى، ما لعنش المسلمين. هو النبي قال لعن الله المسلمين اتخذوا قبور صالحين مساجد؟ النبي قال لعن الله يهود النصارى، واحنا شبر النصارى. فالمشركون إذن ملحدون، لأنهم سموا بعض المخلوقات بأسماء الله، والاتحاديون أشد شركا، لأنهم سموا إيه؟ جميع الوجود بأسماء الله. يبقى غاية ما وقع فيه المشركون من إلحاد أنهم سموا بعض المخلوقات بأسماء الله تعظيما كمان، أما هؤلاء فقد سموا كل المخلوقات به فجعلوها هي الله. ووجه ذلك أنهم جعلوا المخلوق عين الخالق، فإذا كان المخلوق عين الخالق صارت أسماء الإيه؟ الخالق أسماء للمخلوقين. يقول لك: لا، ليس هذا باللازم. نقول: هذه مكابرة، هذه إيه؟ مكابرة. سبحان الله، المشركون أهل شرك عند أهل الاتحاد، ولذلك كانوا أهل شرك عندهم. المشركون أهل شرك عند أهل الاتحاد، وأهل الاتحاد أهل توحيد. لماذا؟ لأن المشركين أشركوا. ليه أشركوا؟ لأنهم خصوا الله. ففرعون كافر لأنه خصص. قال إيه؟ قال أنا ربكم. آه يا مشرك، لماذا خصصت؟ لست أنت الرب فقط، إنما كل الخلق كله يا مشرك. فلما علة شرك فرعون أنه خصص، إنما لو قال الكون كله رب لكان موحدا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعوذ بالله من الضلال يا أخوان. يا سلام على هذا الإنسان وعلى عقل هذا الإنسان إذا ضل. ما له حدود إذا انحرف، ما له حدود. تخيل يا أخواني قطارا في شدته ترك قضيبة، لا تسأل بقى عما سيحصل من أضرارك. كذلك العقل إذا ما استقام على النص الصحيح فلا تسأل عن ضلال. يعني فرعون مشرك عند هؤلاء. علة الإشراك أن قال أنا ربكم أعلى؟ لا، أنه خصص، قال أنا ربكم. أما لو قال الكون كله ربكم لكان موحد. ويعبر آخرون بقولهم وهم الحلولية بأن فرعون كان على رأس الموحدين مش مشرك. ليه؟ من علة بقى أخرى، فهو عن نفسه موحد. ليه؟ لأنه أدرك الحقيقة. فلما قال أنا ربكم الأعلى فقد أدرك الحقيقة وهي حلول الله إيه؟ فيه. مثل ما قال الحلاج ما في الجبة إلا الله، وعليه قال ابن عربي بأن فرعون مات إيه؟ مؤمنا. قالوا والمشركون قالوا اللات ومناة والعزى آلهة. فلو قال كل الموجودات آلهة، لو قالوا كل الموجودات آلهة لصاروا موحدين ولم يكونوا مشركين. نعوذ بالله. سبحان الله. فالذي يخصص الألوهية بشخص أو بطائفة أو ما شبه ذلك هذا مشرك عند أهل الاتحاد، والذي يقول كل الكون آلهة هذا موحد. طيب، ده المرشد الأول اللي هم من المشركون. والمرشد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائقها بلا برهان ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي البطلان. ها؟ ما ثم غير الاسم، يبقى اللام ساكنة بقى. أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي السلطان، أو أوله يعني نفسه، أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي البطلان. فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلطف بيان. عطل وحرف ثم أول وانفها واقذف بتجسيم وبالكفران. افعل كل هذا وخذ ذرعا واقيا، ابدأ هاجم قبل أن تهاجم، هاجم قبل أن تهاجم. وهذه طريقة أهل البدع، يعني يقول عطل حرف أول انفي. طبعا سوف يقوم عليك جيوش إيه؟ أهل السنة. قول لهم يا مجسمة يا محرفة يا كذا، يبدأ أهل السنة ينشغلوا بإيه؟ لسنا مجسمة زي انت الان. انت بتسب العلماء، يبقى طبعا عمرك ما تفكر ان تقول له انت بتسب العلماء. تبدا انت تدافع عن ايه؟ انا والله ما بسبش العلماء، انا بسبش العلماء. خلاص، يبقى انتفت السبه عنده وبدات السبه ايه عندك ان تبرئ نفسك. ولهذا هو يسب وينتقص يفعل ما شاء وبريء. ليه؟ يدافع عن العلماء. اما انت دافع نفسك ضد تهمة سب العلماء، هذا الضلال واحد. فلهذا التعطيل، هذا التعطيل انفي حرف عصل افعل ما تشاء، وبعدين وبعدين احذ ذلك بسياج الا وهو السب. اقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء. ولهذا لما يجي واحد مثلا يكون حرامي في مؤسسة عمال يختشف زي حرامي تلاقيه يتكلم عن الشرف كثير قوي، وبعدين أول واحد يكتشف السرقة في الشركة يكون هو يقول لك لا في سرقة، في واحد سرق، في حرامي، أنا جيت أنا عملت لقيت الشباك مفتوح ولقيت الباب مفتوح ولقيت كذا. للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن فإذا هم احتجوا عليك بها فقل لهم هذا مجاز وهو وضع ثاني، فإذا غلبت على المجاز يعني قل لهم هذا مجاز، طب إذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان، لست متيقن من هذا أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان، فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان، إذا ما استطعت كذلك أن تقول هذه أدلة لفظية فعليك إذن فحليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، تدريس تدريس أسس الضلال، فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني قل عارض المنقول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان، ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان، إعمال زين وعكسه أو تلغي المعقول ما هذا بذي الإمكان، العقل أصل النقل وهو أبوه إن تبطله يبطل فرعه التحتان، فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان، يبقى وصلت النهاية إلى إلغاء المنقول وتقديم الإيه المعقول، لأن لا يمكن تعمل الاثنين أو تلغي الاثنين، لابد أن تعمل العقل أو الناقل. طيب قالوا العقل أصل النقل، إذا نقدم الأصل ونلغي النقل، هذا القانون أعمله إذا عجزت عن القول بالإيه بالمجاز أو بغير ذلك، إعماله يفضي إلى إلغائه فهجره هجر الترك والنسيان، والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان، وهناك يجزى الملحدون ومن نفى إلحاد يجزى ثم بالغفران، وهناك يجزى الملحدون ومن نفى إلحاد يجزى ثم بالغفران، يعني ومن نفى إلحاد الملحدين هذا يجزيه الله سبحانه وتعالى هناك بالغفران. فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن، فلسوف تجني أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان، فالله سائلنا وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زمان، فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذات بيان. فاصبر قليلا إنما يساع يا مثبت الأوصاف للرحمن، يا قائل الحق في كل شان، يا ناشر السنة في كل آن، اصبر إنما يساع، فأنت فرقة بين 73 فرقة، فاصبر اصبر على القول بإثبات الصفات ضد المعطلة والممثلة، واصبر على القول في أصحاب رسول الله ضد الخوارج والروافض، واثبت على القول في الإيمان ضد المرجئة والخوارج، اثبت، فإنما يساعة والله عز وجل لا يسأل كل أحد. فهذا منه رحمه الله تعالى تثبيت لأهل الحق أنهم يصبرون، ومعنى يصبر لأنه يجد ما يجد من المعارضة والعناد فيصبر على قول الحق، فإن هذا شأن الصراع، وبالصبر يظهر الحق ويثبت يثيب الله عز وجل من صبر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال رحمه الله تعالى: هذا وثالثهم أي في الإلحاد فنافيها ونافي ما تدل عليه بالبهتان. ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن، هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران وتفوز بالزلف لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الحسبان. يا سلام، انتبه يا أخي لهذه الأبيات: لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الحسبان. نعم هم كفرة، لكن من لم يعرف الحق فهو ميت. فأنت إذا كنت حيا بين الأموات هل تشتكي غربة؟ لا. فكذلك إذا كنت حيا بين هؤلاء الناس جميعا فإنهم أموات، ولو نطقت ألسنتهم وتحركت جسومهم فلا تشعر بالغربة. إنما الغريب الغريب عن الحق، إنما الغريب الغريب عن الحق ليس الذي يعيش غربة بين الناس. شوف أهل السنة يصبرون أنفسهم ويصبر بعضهم بعضا بقواعد الحق. صحيح هذا الكلام يا إخواني، صحيح هذا الكلام، ولكن النفس قد تصاب بما تصاب. النبي قال له ربه: لعلك باخع نفسك ألا تكون مؤمنين. فلا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الحسبان. أوما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ يعني عند ابن القيم، قد يقول قال: أنا لو في زمن ابن القيم وابن تيمية وابن كثير والذهبي وابن رجب والله ما شعرت بغربة. أي غربة؟ بل واحد كان ينام ويستريح فقد كفاه غيره. نقول لقد اشتكى الغربة من قبل ابن تيمية وابن القيم بمئات السنين. فإن الغربة مشتكاة في كل عصر. قل لي، يا سلام، قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان؟ يبقى بدأ من أول الإمام أحمد، بدأ من أول يا ربيع، من أول النبي والصحابة. أوما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان. طيب علامة الغرباء إيه؟ التمسك بالنص والقلة. والذي فيها إشكالية، ولهذا لما تبص الهوجة والمليونيات لا يمكن يكونوا دول غرباء، مستحيل. ألا دول غرباء والدنيا معهم، أي غربة هذه؟ يقول: فوالله إذا نظرت إلى هذا الميدان رأيت العجب العجاب. من عجائب الميدان أن الرجل يقف بجوار المرأة ولا يلتفت أحدهما إلى الآخر. من عجائبه ومن حسن. لهذا من عجائبه أننا رأينا الناس في الميدان، شوف بقى الغرب، خلي بالك، رأينا الناس في الميدان على أخلاق ما رأيناها في عرفة ولا مزدلفة ولا فينا. شوف الغربة اللي بيعيشها أهل الميدان، أخلاقيتهم ما وصل إليها أهل عرفة الذين قال الله لملائكته فيهم انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا. ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء؟ أهؤلاء يكون الغرباء؟ يا أخي خلي بالك لا يشتبه عليك الأمر، أبصم أن هذا هو الضلال، أبصم أن هذا الضلال. فالناس فريقان، أهل غربة وحق وأهل كثرة ضلال. وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. مليونيات ما ترى أين الحق بصفارة في 5 مليون، ما ترى أينها، ما ترى أين هذا في عاصر، ما ترى أينها عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما حصل. فانظر أي المعسكرين، من أي المعسكرين أنت؟ هقول كل دول غرباء وانت اللي عمال تتعبد بنص، تفتح البخاري تلاقي كذا، تفتح مسلم تلاقي كذا، تفتح كذا، تفتح كل كتاب من كتب السنة تجد الحق واضحا أمامك وهو يهرب من كتاب السنة. ولهذا ما سمعتم أنتم قط كتابا يقرأ منه، إنما عبارة شبهة. فهؤلاء هم الغرباء؟ لا، لهذا احمد الله يا أخي إنك من الغرباء. الدليل يا شيخ، ثم أنت تدعي وهم يدعون. نقول لك صفات أهل الغربة كيف؟ النص والقلة المتمسكة بالنص، لكن النص هذا عمد مهم جدا. ثم انظر إلى من يجورك. أنت هنا اللي يجورك من طالب علم يريد تزكية نفسه، يريد النجاة. طيب هناك من يجورك؟ يجاورك كل الطوائف. لا يا شيخ بس احنا تميزنا، صرنا سلفيون فقط في الميدان. كويس معاك، لكنك لست طالب حق، انما طالب حزب، وعليه فنحن نحتاج الى تخصيص خاص. هذا انتم سلفيون، تعال بقى انت سلفية مين، وانت سلفية مين، وانت سلفية مين. طب انت على الباطل والسلفية دي على الحق. لا، انا لا على الحق ولا على الباطل. طيب من الغريب فيكم؟ قولولي من الغريب فيكم. يبقى اذن لا يمكن يكون هذا اوصاف اهل الايه، الغربة. اهل الغربة متفقون، اهل الغربة متفقون، يحركهم نص واحد. هذا قائدهم ورائدهم، هذا قائدهم ورائدهم. ولهذا واحد يقول لك ايه، يعني ليه بقى مثلا اهل السنه ما يروحوش بقى يزوروا بعض في كل الاماكن ويعملوا مؤسسه ومرجعيه؟ مش محتاجين. اهل السنه يحبوا بعضهم بعضا في اقصر المعمور. بلغ السنيه ولو لم تعرف اسمه، بلغه سلامه حيثما كنت، بأي أرض، تحت أي سماء، أيا كان جنسك ولونك، فأنت أخي. فإذا مت فكأنما فقدت بعض أعضائي، كما قال السلف، إذا وجدت رجلا من أهل السنة في المشرق فأبلغه السلام، إنما أنت أخي. مش محتاجة رابطة ولا هذا الكلام، هذا المنهج جامع مش مشتاق. لهذا من الأمير بتاعكم؟ ايه التعليمات اللي بتجيلك كل يوم الصبح؟ مرة جيك تعليمات من النسائي، ومرة جيك تعليمات من ابن القيم، ومرة جيك تعليمات من أبي داود، ومرة جيك وكلهم يربطونك بالنص. النسائي يقول لك النص، كل عمل النسائي باب مثلا ذكر كذا فائدة من الحديث، إنما يجيب لك النص. يبقى انت مش محتاج. احنا عايزين عمل جماعي. هو في اجمع من ذلك؟ هذا عمل اجماعي وليس عمل جماعي، اجماعي. اخرج من هذه السعة الى عملك الجماعي. عايز عمل جماعي؟ اه والله أيوة والله، والأمة لا توصل إلى هذا. أيوة والله، أكيد أكيد. طب جماعتك ولا جماعة الإخوان؟ هذا عمل جماعة عند جماعة الإخوان، وعمل جماعة عند التبليغ، وعمل جماعة عند الحزب السلفي، وعمل جماعة عند الجهاد، عمل جماعة معايا. انت على الباطل. يبقى المسألة مش عمل جماعات، ما تقولش بقى عمل جماعات، قول جماعات التبليغ. يبقى خصص عشان نعرف احنا رايحين فين. انما العمل جماعي والله يقول والرسول يقول والصحابة قد تعاونوا ومش عارف ايه، طيب ده عمل جماعي عالي، تعاون عبد الله، هذا لا نرفضه. قصدك كده؟ لما احنا بنتعاون على البر والتقوى، لا، عايزين جماعة جماعية خاص. يبقى من هنا يبدأ البطلان، ولهذا دول ليس عملهم عملا جماعيا، بل عملهم عمل حزبي، عمل جماعة وليس عمل جماعي، عمل جماعة. تسمي لي جماعتك عمل حزب، فقل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق، هذه ثلاثة، ومحارب بالبغي والطغيان، هذه أربعة، ولا يخرج من عارض عن هذه الأوصاف الكلية، يا جاهل يا معاند يا منافق يا محارب. لماذا يعتبر الناس معارضة هؤلاء فشلا لدعوتك؟ انت لو كنت على الحق لما عارضك معاند ولا جاهل ولا منافق ولا محارب، لو كنت على الحق لقبل دعوتك الناس. شوف انظر الى فلان، ما شاء الله له القبول في الارض، اذا ذهبت عنده خطبة وجدت الناس كلهم عنده، يا أخي لا إخواني ولا تبليغي ولا سلفي ولا جهادي ولا صوفي، ما شاء الله، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن أحبه فأحبه، ثم نادى جبريل فأهل السماء إن أحبه فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض، ما شاء الله. كل هذا خلف ظهرك. انظر إلى كلام أهل السنة فإنه الميزان. لقد أنزلنا، لقد أرسلنا رسلنا، لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إن أهل السنة هم الميزان. والسؤال الذي يفرض نفسه، إذا كنت داعية إلى السنة فكيف يجلس عندك ويعشقك من يدعو إلى السنة ومن يدعو إلى البدعة؟ مستحيل، مستحيل، لا يمكن، لا يمكن، مستحيل. ولهذا فأهل السنة ينفون الخبث من مساجدهم كما تنفي النار خبث الحديد. ونظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن. يا سلام. أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان؟ قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان؟ وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ يا من تزعم أنك وارث للنبي والصحابة ولم تذق الأذى، هل تظن أنك وارث بحق؟ لا والله، لن تكون وارثا بحق حتى تذوق ما ذاق له القوم. ولكن كما قلت لكم من قبل، الله يرحم الورثة، الله يرحم الورثة، فيجعل الجاهل والمعاند والمنافق والمحارب على القدر الذي يتحمل. فعلى قدر ما عندك من عجر وبجر، على قدر ما عندك من هذا، لكن عندك محبة حق ودعوة إليه، على قدر ما يبتليك الله عز وجل بالمعاند والجهل، فتجده جاهل على قدر ما عندك من العلم، معاند على قدر ما عندك من العلم. يعني هل مثلا لو كانت فتنتك فتنة أحمد صعبة صعبة، أو كفتنة شيخ الإسلام، أو كفتن هؤلاء، صعب هذا. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ كلا، ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان. منتك والله المحال النفس، أي منتك النفس والله المحال، لست والله وارثا لهم، فإن من ورثهم ورثهم في كل شيء، ولهذا التركة بتورث به بحقوقها المتعلقة به. تمام، مات أبوك عنده 1,000,000 جنيه وفي حقوق متعلقة بالتركة، تورث فيه الحقوق ولا ما تورث؟ ولا تاخذ الفلوس وتسيب لا، إنما التركة تورث بحقوقها، بكامل حقوقها. الحل حل والمؤجل مؤجل، وكل هذه الالتزامات. منتك والله المحال النفس، فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لآذاك الأولى، ورثوا عداه بسائر الألوان. يا الله، لو كنت وارثه لآذاك الأولى، ورثوا عداه بسائر الألوان. يقول عثيمين رحمه الله تعالى: من جاهل ومعاند، قال هذه 4 أصناف: جاهل لا يعلم فهو أمي يؤذي أهل الحق ويرد قولهم، والثاني معاند عنده شيء من الحق أو العلم ولكنه متعصب معاند له، والثالث منافق وأشرهم لأنه يعطيك من طرف لسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، وعندما يلقاك يحلف أنه بك واثق، فإذا توارى عنك فإذا هو كالعقرب لأنه المنافق وهو البلاء، فإذا كلمته قال: هذا هو الحق، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لكن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والرابع والمحارب، هذا أيضا من البلاء، والمحارب من عرض رقبته للسيف من أجل أن يقيم ما هو عليه من الباطل ولم يبال من يحارب. فالسؤال الآن: هل سلم الرسول والصحابة من هذه الأوصاف الأربعة؟ الجواب: لا، لم يسلموا. وتظن أنك وارث ولم تذق الذي ضاق الرسول؟ فإن كنت تظن ذلك فقد خاب ظنك، لأن الإرث يقتضي تلقي كل شيء مما تركه الموروث من الدعوة والعمل والصبر على الأذى، وإرخاص الدنيا كلها من أجل تحقيق هذه الدعوة وهذا الإرث. فهل تظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ يا سلام يا إخواني، في نصرة الرحمن، تخيل أن توقف حياتك لنصرة الرحمن ونصرة دين الرحمن. يا إخواني، في عمل أجل من هذا؟ في عمل أجل من هذا؟ تنظر إلى الخلق بقى، أي خلق، أي وزن له؟ كلا، ولا جهدت حق جهاده. كذلك إذا لم تجاهد لا بيد، أي لجهدت بيد، فهل بعد هذا تريد أن تكون وارثا للرسول؟ لا. إن كنت تريد هذا أو تظن أنك وارثه، فقد خاب ظنك. ومنتك والله المحال النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فأنت إذا كانت تمنيك نفسك أن تصل إلى درجة النبيين وأن تكون وارث النبيين، وأنت لم تقم بما قام به النبيون من الدعوة والصبر على الأذى فيه، فإن نفسك تمنيك المحال وتمنيك شيء مستحيلا. وأنت إذا نظرت إلى الذين قاموا بالدعوة إلى الله وجدتهم أشد الناس أذية، خلي بالك، يبقى ده إيه؟ من علامات إخوان أهل الحق، دي علامات في كل زمان، من أشد الناس إيه؟ أذية، أي يؤذون أكثر من غيرهم. والأمثلة كثيرة على هذا، أي الإمام أحمد إمام أهل السنة يجر بالبغلة في السوق ويضرب بالسياط حتى يغمى عليه، وهو صابر على كلمته ثابت عليها. سبحان الله. الإمام أحمد يجر إخوان ويسحب في الطرقات ويضرب بالسياط. بالله عليك يعني الإنسان يصبر، أهل الحق يصبرون أنفسهم. يعني لو واحد أم يقول لك أنتوا بتخرفوا، أنتوا جايبين لنا دين جديد، أنتوا كذا أنتوا كذا، فين دي من هذا الأذى الذي نال أحمد رحمه الله تعالى؟ بل انظر إلى أحمد بن نصر الخزاعي وهو يضرب حتى يفصل رأسه عن جسده. 6 سنوات يا إخوان، من 231 تقريبا إلى 237، ورأسه في ناحية وجلده في ناحية، عبرة. وكذا شيخ الإسلام، لكن انظر شوف، يقول لك الأمثلة على كده إيه؟ إمام أهل السنة وشيخ الإسلام، إمام أهل السنة. شوف المكافأة، شوف المكافأة، الوصف عند الإطلاق ينسحب إلى رجل واحد، إمام أهل السنة. ده لما يقال هذا رجل على السنة، وتجد من عالم هذا رجل على السنة، فأي لذة أعظم من هذا أن توصل بهذا الوصف؟ كيف وأنت إمام، إمام أهل السنة، وكان أهل السنة تبع لهذا الرجل، عيال على ما قاله هذا الرجل. شوفوا المكافأة، أن الله جعل له لسان صدق في الآخرين ولسان ثناء في الآخرين. والوصف الثاني شيخ الإسلام. أظن لو علمت الملوك ذلك لحرصوا على هذا أكثر من حرصهم على الملك. الملك، لأن الملك ليس صفة مادح، الوزير من صفة مادح، الرئيس من صفة مادح، إنما شيخ الإسلام إمام أهل السنة. شوف، يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نور. ولهذا أخوان الشأن، كل الشأن مش إنك تؤذى، فيما تؤذى الشأن، كل الشأن مش في الناس، في ثباتك على الحق. ولهذا احنا بنقول شوف، البس النظارة السوداء إذا نظرت إلى الناس، لكن عليك بالبصيرة إذا نظرت إلى منهجك. شوف، لا تجامل نفسك، خليك طالب علم مشاكس وأنت تقرأ في خلواتك لكي تصل الحق، حتى تتيقن أنك على الحق. ويأبى الله، يأبى الله أن يصد من تحركت نفسه لطلب الهدى عن الحق. وإذا ما كانت هذه موائد الحق، فأي مائدة إذن تكتنع عليه؟ يبقى لا تجامل نفسك في هذا، ما تجاملش نفسك. أنت عند الشيخ الفلاني مثلا، أهو قد إحنا قاعدين وخلاص، أو قد إحنا كذا، أو يعني أحسن، ما تجامل يا أخي، لا تجامل نفسك. والله لو 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 أنك عند الشافعي لا تجامل في لزوم الحق، ضحك من الخلق، لكن عليك بالحق والدعوة إليه والصبر على ذلك. ده الشأن كل الشأن، هذا هو الشأن كل الشأن. الناس عرضون المسجد، اتاخد مني المسجد، اتقفل المسجد، اتفتح، الناس راحت، الناس جات، جابوا لي سيارة، خدوا مني، كل الكلام ده لا تقبله، لا تقبله. انت خلي قضيتي قضيتي حق. ولهذا بعض الناس إذا نظر إلى هذا قد يرفض الحق ويعلم الحق من أجل أن فلان قد التزم هذا الحق، طالما أن فلان على كده يبقى أنا ضد، ويعارض. فهذه تركة موروثة بحقوقه، ثبت على الحق نظير كذا. ولهذا قال يا بني أقم الصلاة وأمر معروف عن المنكر واصبر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا بالصبر. والأمثلة كثيرة. هذا أحمد من أهل السنة، وهذا شيخ ثام يطاف به على العربة في السوق. يا الله، شوف الذلة يا إخوان عند الخلق، لكنها الرفعة عند الله، الرفعة عند الله. ويمنع عنه الورق والمداد، ما تدخلوش كتب ولا ورق ولا مداد، ويمنع حتى الكتابة في الجدران، لأنه رحمه الله تعالى لما منع عنه المداد والورق جعل يكتب على الجدران، فمنع ذلك عنه، وبالتالي منع زواره فلم يأته أحد. ده شيخ الإسلام أخذ المداد والأوراق ومنعوه من الكتابة حتى على الجدران، ومنع من يزوره وجعله في السجن خلاص حجر. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولم يحضره عند وفاته إلا أخوه عبد الرحمن. يا الله سبحان الله. ولكنه في الأمة الآن يا أخوان إيه؟ ملك، ملك من الملوك، سيد، شيخ الإسلام. هل انطمست كتاباته؟ أبدا. وصل وطبعت، وكل يوم تخرج رسالة جديدة لشيخ الإسلام لأول مرة، كل يوم تخرج رسالة جديدة، وكأن الله أخرجها فنثرها بين العالمين سبحانه وتعالى. وإن لم يشهده من الخلق عند موته إلا أخوه، فإننا نحسب أن جنازته من أعظم الجنازات في أهل السماء. حسبها. شوف يصل الأمر إيه، ما في أحد. وإذا تأملت التاريخ وجدت أن كل من كان أقوم لله كان أشد أذية من أعداء الله، وهذا شيء مسلم به، لأن الله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فيلزم أن يجعل لكل تابع نبي عدوا من الإيه؟ أن يجعل لكل تابع نبي عدوا من المجرمين، لأن أعداء الرسل ليسوا يعادون الرسل الأشخاصين، فقد كان محمد صلوات الله وسلامه عليه قبل الرسالة الصادق الأمين عند قريش، معظم مبجل، ولما جاء بالرسالة صار الكاذب الخائن الشاعر الكاهن الساحر. إذن المجرمون لا يعادون الرسل لأشخاصه، وإنما الذي جاءوا به من الحق، فهذا الحق إذا بقي وقام به من يقوم من الناس صار المجرمون أعداء له إرثا بإرث. ولهذا قال رحمه الله فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان، أي سوى ذا الرأي، ذا اسم إشارة بمعنى هذا وليس بمعنى صاحب، أي سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه حقيقة وقائما بما قام به لأزال هذا، لأزال هذا أعداءه الذين كانوا يؤذونه، والمراد هنا جنسهم وليس المراد أشخاصهم، لأنهم ماتوا، لذا فالمراد جنسهم. فهذه هي السنة. انظر هنا يا أخي، شوف الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لما جاء يمثل على هذا مثل به، قال انظر إلى إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وانظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وإحنا نزيد على هذا أئمة كفر، انظر إلى ابن عبد الوهاب، انظر إلى الأئمة في كل عصر. ده المنهج السلفي، حينما تريد أن تستدل على الثبات تستدل به بمن حق لك أن تستدل بهم ممن رفعوا السنة وأظهروها ضد أهل البدع، لكن تعالى اقرأ إلى غيره، اقرأ لغيره تجد. ومن أمثلة ذلك في هذا العصر صاحب الهمة العالية الذي أبى أن يرضخ للطاغية، إنه سيد قطب، الذي أبى أن يكتب بيده ما يريده الطغاة، وعاش لهذه القضية ومات عليها وكذا وكذا، حتى ربما أتوا به بعد سحرة فرعون، من سحرة فرعون لسيد قطب مباشرة في بعض الكتب. وهذا تجده في كل كتب علو الهمة وكتب الثابتين بقى على الايه، على المبادئ وغير ذلك، كما تجده عند هؤلاء. فأي سلفي يستدل بهذا على الثابتين على الحق؟ يقول لك ثمانية بستدل بأحمد برضه، ما هو أحمد وسيد قطب ما يجتمعان، والله والله ما يجتمعان. ما يجتمع من صبر على الحق وعلم الأمة من ربها وما دينها ومن نبيها وثبت على الحق بالنص، بمن عاش يعادي السنة وأهل السنة وكفر المجتمعات حتى مساجد المسلمين يعتبروها معابد جاهلية، كيف تجعل هذا في رتبة هذا؟ كيف تجعل هذا في رتبة هذا؟ ما تجد أبدا. هذه رتبة وهذه رتبة ما يجتمعان. أنت إما جاهل بمذهب الرجلين، وإما ملبس عليك، وإما أنك تنافق فتكون مع كل واحد بوجهه. فعند أرباب سيد قطب تقول أنا ذكرت سيدكم وإمامكم، وعند السلفيين أنا ذكرت سيدكم وإمامكم. أما يجتمعان إخوان، سؤال والله يا إخوان، حرجت عليكم أن تتركوني لو كنت مبالغا، اللهم إني لا أسامح طالبا من طلابي لا يرد علي في هذه المسألة، هل تجد مقارنة بين سيد قطب وأحمد بن حنبل؟ حرجت عليكم، اللهم إني لا أسامح طالبا من طلابي يسكت، هل تجد مقارنة في الاستدلال على أهل الحق والثبات على الحق بين أحمد بن حنبل وبين قطب؟ طب حرجت عليك إلا أجبتني. هل تجد مقارنة في الثبات على الحق بين أحمد بن حنبل وابن تيمية؟ هل تجد مقارنة بين أحمد وابن عبد الوهاب؟ هل تجد مقارنة بين أحمد والألباني؟ المسألة ليست أشخاصا، المسألة عمق منهج، صلب المنهج. المسألة مش يعني سيد قطب واحد، ولهذا وعد لك أنتم مرغوش سيد قطب، سيد قطب يمثل منهجا وأحمد يمثل منهجا، وهو أنزل على الواقع. وأنا هفضل طول عمري أتعلم قواعد الكليات، وهو قواعد الكليات تحتاج إلى إنزال على الواقع. إذا لم أشعر الفرق بين أحمد وسيد قطب هذا، يبقى لا أشعر بالفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الموثقة لكل البدع تقريبا، يبقى أنا أحتاج أبدأ من جديد. وإذا وجدت جماعة تثني على سيد قطب كلما ذكرت علو الهمة، كل ما تذكر علو الهمة، إذا وجدت جماعة فاعلم أنها جماعة انحراف، ولا يمكن تكون جماعة استقامة أبدا. كيف وتجد الآن على وجهة بعض رؤساء، شوف هذه الجماعة، ثناء العلماء على الإخوان. أنت رجل سلفي جايب ثناء العلماء على الإخوان إزاي؟ يعني ماذا تريد أن تقول يعني؟ على وجهة الموقع ثناء العلماء على الإخوان، كلام بقى ابن باز زمان، كلام كذا زمان قبل معرفة الأحوال. وهذا الشيخ صرح قال وقد اعتنى بعض إخواننا ببحث كذا وكذا، يعني طريقة هؤلاء ومنهج هؤلاء، ووجد أن هؤلاء يهتمون بالتوحيد والدعوة إليه والصبر على ذلك. ولهذا قال هم من الثنتين والسبعين فرقة، فلماذا لم تأتي بكلام الشيخ هنا وتجعل واجهة؟ طب ما تقول أنا إخوان خلاص، هو أنت سلفي بتجيب ثناء العلماء على الإخوان، اوعى تسمى هذا قسطا وعدلا، لأنه لو من القسط والعدل أن ترد عليهم بدعهم وضلالهم، فأي بدع وضلالات رددت على هؤلاء؟ ولا يلزم أن تكون جماعته المبتدعة قد حوت البدع من كل وجه، لا يلزم. فلماذا تلبس على الناس؟ الشباب اللي بيسمعك الآن والشباب اللي بيتربى على يديك، لما يقرأ على وجهة الموقع عندك ثناء العلماء على الإخوان وتأتي بجمل وتترك جملا وأنت صاحب هوى، لماذا لم تأتي بكلام العلماء أنهم من الثنتين والسبعين؟ لماذا لم تأتي بكلام العلماء لما قيل هل الإخوان من أهل السنة؟ قال هم يعادون السنة. لماذا يا أخي الأمثال بهذا؟ هذا تلبيس، وهذا تتولاه في هذا العصر مدرسة الإسكندرية التي تتولى التلفيق بين المناهج، فهم مع الإخوان وهم مع السلفيين وهم مع القطبيين وهم مع كل أحد من هؤلاء، ففي كل واد يهيمون ولكل علم يرفعون، فتجد في كتبهم التي عنيت بعلو الهمة وغيرها تجد رفعا لهذا الرجل، وينضاف إليه حسن البنا وغير هؤلاء من قاداتهم. والسؤال الذي يطرح نفسه: ماذا تريدون من وراء الثناء على جماعة الإخوان، وماذا تريدون من وراء الثناء على أئمة هذه الجماعة؟ ماذا تريدون؟ كيف تجعلون سيد قطب مع أحمد بن حنبل كمثال واضح على علو الهمة في هذا العصر وعلى الثبات على الحق وغير ذلك؟ فأي حق كان عند قطب؟ أما حرك قلوبكم سبوه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين غيرتكم على الصحابة وأنتم تترجمون لهذا الرجل حتى يقول زعيمهم لقد عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا، وأنتم تترجمون لهم بأنهم شيوخ الإسلام وبأنهم أئمة العصر وبأنهم الذين حملوا قضية الإسلام؟ إسلام من؟ إسلام الأشاعرة أم إسلام الصوفية؟ هذا الحسن البنا الذي تترجمون له بأنه حامل قضية الإسلام في العصر، حسن البنا الحصافي، هل عرفتم الأمة بأنه كان على الطريقة الحصافية؟ هل علمتم الأمة أنه كان ينشد كثيرا البيت الذي كان ينشده مع من كان في الحضرة فيقول حضر النبي هذا المحب فقد حضر النبي؟ هل ذكرتم هذا طريقة الحصافية؟ هل ذكرتم ما كان على ألسنة المرشدين لهذه الجماعة وهم يقللون من شأن التوحيد دائما أبدا؟ هل ذكرتم هذا؟ أي علوة للهمة إذا كنتم تقولون علو الهمة بمعنى الثبات على المبدأ ولو كان باطلا، والدعوة إلى المبادئ ولو كانت باطلة؟ فأنا أرجو أن تترجموا لإبليس فتجعلونه على رأس أصحاب الهمة العالية، فهو الأولى إذا كان الثبات على المبدأ ولو كان باطلا والدعوة إليه والثبات عليه والموت من أجله إذا كان ممدوحا بإطلاق. إن الميزان يا أصحاب هذه المدرسة وغير هذه المدرسة، إن الميزان الذي نزن به الجماعات والأشخاص والدعوات والأقوال والأفعال إنما هو ميزان السنة، فقدموا السنة وكفى تلبيسا على الأمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.